رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسلك الرابع من المسالك التي ذكرت في لتوجيه حجية قول الرجال هو أن قول الرجال حجة من باب حجية قول أهل الخبرة. وهذا المسلك يراد به أنه كما يتم الرجوع إلى الطبيب ويؤخذ بكلامه لأنه من أهل الخبرة، ويتم الرجوع أيضا للمهندس ويؤخذ بكلامه لأنه من أهل الخبرة في مجاله، ويرجع للفقيه أيضا ويؤخذ بكلامه لأنه من أهل الخبرة في مجاله، كذلك يرجع للرجال ويؤخذ بقوله ويكون قوله حجة لأنه من أهل الخبرة في مجاله. فكل أهل خبرة في مجال صنعتهم وخبرتهم قولهم يكون حجة، والرجالي مصداق من مصادق هذه الكبرى فيكون قوله حجة. الشيخ المامقاني قدس الله نفسه الزكية في فوائده الرجالية صرح بعدم معرفة القائل بهذا المسلك، والمحقق الكني قدس الله نفسه الزكية نسبه إلى بعض الفضلاء ولم يسمه، واختاره بعض أعلام المعاصرين دامة أيده وتبناه، ولكن بحسب الظاهر أن بعض كلمات الميرزا القمي قدس الله نفسه الزكية في القوانين تشير إلى تبنيه لهذا المسلك ولو في الجملة. ففي المجلد الثاني من القوانين صفحة 495 يبدأ: والحاصل أن سبيل العلم بالأحكام الشرعية إذا كان منسدا فالمدار على الظن، والظن يحصل بالخبر بمجرد تعديل واحد، إلى أن يقول في الصفحة اللاحقة: وتوضيحه أن الأحكام المتعلقة بالموضوعات التي ليس بيانها وظيفة الشارع، مثل أن يقول يجوز الصلاة في الخز أو إنبات اللحم، أو إنبات اللحم محرم، أو المرض المضر مبيح للإفطار ونحو ذلك، لا شبهة في أنها إنما تعلقت بما هو في نفس الأمر كذلك، يعني بهذه الموضوعات بما هي في نفس الأمر. فإن حصل للمكلف العلم به فهو، وإلا فيرجع إلى الظن لاستحالة التكليف بالمحال. ثم يقول، وهذا هو المحل الشاهد: والعدالة من هذا القبيل، فالمعتبر في الطبيب وأهل الخبرة والمزكي هو كونه معتمدا بحيث يحصل الظن، فليس ذاك من باب الرواية ولا من باب الشهادة، فخبر هؤلاء بالنسبة إلى كون ما ذكروه مطابقا لنفس الأمر بمعتقدهم وبحسب ظنهم، واعتبار العدالة في هؤلاء لأجل حصول الاعتماد بعدم كذبهم في ذلك وعدم مسامحتهم في اجتهادهم، فبهذا يحصل الظن. بل قد يكتفى بما يحصل الظن أو يحصل الظن، وإن كان أهل الخبرة فاسقا بل وكافرا أيضا، بل وظاهر الفقهاء جواز الاعتماد على كلام الأطباء إذا أفاد الوثوق مطلقا، وهو مقتضى الأخبار الواردة إلى آخره. لا، أنا الآن متردد في ظهور كلامه في هذا المسلك، على أي حال ليس بمهم. المهم أن هذا المسلك قد نسب إلى مجموعة من الأعلام والأعاظم، فينبغي الكلام حوله أولا من ناحية الكبرى ثم من ناحية الصغرى. فالكلام من ناحية الكبرى، وهي أن قول أهل الخبرة حجة، والكلام من ناحية الصغرى أن قول الرجال هل هو من مصادق قول أهل الخبرة أم لا. أما بالنسبة إلى الكبرى، فقد نقل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل عن الفاضل السبزواري على الله مقامه صاحب الكفاية في الفقه، وتبعه في ذلك المحقق الآخر دعا الله مقامه الشريف في كفايته، بأن قول أهل الخبرة حجة بمقتضى سيرة العقلاء، فإن بناء العقلاء منذ الأزل في مختلف الصناعات قائم على الأخذ بقول أهل الخبرة، وهذه السيرة العقلائية كانت بمحضر من الشارع المقدس، والشارع المقدس لم يردع عنها، فهي حجة بلا ريب. فإذا أصل حجية قول أهل الخبرة لا كلام فيها بينهم، قول أهل الخبرة حجة، وذلك لسيرة العقلاء المضاة. وإنما الكلام بينهم وقع في مطلبه، المطلب الأول هو أن حجية قول أهل الخبراء هل هي منوطة بحصول الوثوق والإطمئنان من أقوالهم، أم أن حجية قول أهل الخبراء حجية مطلقة غير منوطة بحصول الوثوق والإطمئنان، وكأنها حجية تعبدية لا يلحظ فيها الوثوق والإطمئنان. هذا مطلب. والمطلب الآخر الذي وقع الكلام بينهم حوله هو أن قول الخبير هل يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادات من شرائط الشهادة كالتعدد والعدالة أم لا. أما ما يرتبط بالمطلب الأول، وهو أن قول أهل الخبراء هل حجيته منوطة بحصول الوثوق والإطمئنان أم لا، فقد ذهب الشيخ الآخند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، وكذلك الشيخ النائيني على الله مقامه، وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه، وكذلك سيدنا الأستاذ ألبسه الله العافية وأمد ظله، ذهبوا جميعا، وكذلك السيد الروحاني قدس الله نفسه الزكية أيضا في المنتقى، ذهبوا جميعا إلى أن حجية قول أهل الخبرة منوطة بحصول الوثوق والإطمئنان من كلامهم. بأي بيان يمكن أن يبين ذلك؟ بهذا البيان، وهو أن السيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء على الأخذ بكلام أهل الخبرة الأخذ بكلامهم فيما لو أورث ذلك وثوقا واطمئنانا. إلا أن هذا المطلب ناقش فيه غير واحد من الأعلام بمناقشاته. المناقشة الأولى ما ذكرها السيد الحكيم دام ظله في المحكام، وهي أن مقصود هؤلاء الأعلام من الوثوق ماذا؟ هل مقصودهم من الوثوق الوثوق الشخصي، أم مقصودهم من الوثوق الوثوق ماذا؟ الوثوق النوعي. إذا كان مقصودهم من الوثوق هو الوثوق النوعي فلا كلام، وإذا كان المقصود من الوثوق هو الوثوق الشخصي فإن السيرة العقلائية الموجودة في الخارج على الخلاف من ذلك. ولو أردنا أن نبين كلامه، ولعله هو المقصود له إلا أننا لا نجزم بذلك، لو أردنا أن نبين كلامه لنا أن نقول هكذا، بأن سيرة العقلاء في الخارج إنما هي جارية على تحقيق أصل الخبروية، يعني على الوثوق بخبروية الخبير، بحيث أنهم إذا لم يثقوا بأن هذا الشخص من أهل الخبرة فإنهم لا يرجعون إليه، هذا لا شك فيه، إلا أنهم بعد إحراز خبرويته يغفلون عن مسألة الوثوق والإطمئنان الشخصي الذي يحصل لهم من كلامه. فعندما يقصدون طبيبا مثلا، عندما يقصدون طبيبا لا يقصدونه إلا إذا وثقوا بأنه من أهل الخبرة، أنه طبيب متمكن، نعم حينئذ يقصدونه، فهم لا يقصدون إلا من يحرزون خبرويته. أما عندما يذهبون إلى الطبيب فإنهم لا يدققون فيما يحصل لهم، فبمجرد أن يكتب لهم الوصفة يأخذونها، يشترون الدواء، ومن غير تدقيق في أن هذا الدواء أيضا هو الذي كتبه الطبيب أم لا، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ يأخذون بقول أهل الخبرة كأنه حجة تعبدية، مع إغفال ماذا؟ مع إغفال الوثوق والإطمئنان الشخصي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان مقصوده دام ظله الشريف، ولكن يمكن أن يناقش في ذلك بأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بقول أهل الخبرة فيما لو حصل الوثوق من كلامهم، والمنبه على ذلك منبه خفي لعله لا يلتفت إليه، المنبه على ذلك هو ما لو حصل الشك عند واحد من العقلاء في صحة ما قاله الطبيب مثلا، أو لو حصل الشك من أحد العقلاء في أن الدواء الذي أعطاه الصيدلي هو الدواء المطابق لوصفة الطبيب أم لا، لا شك أنهم في مورد الشك ماذا؟ لا يأخذون بكلام الطبيب وبكلام الصيدلي أخذا مطلقا ويسلمون له تسليما تاما. مما يعني؟ مما يعني أنه إذا كان كلام أهل الخبرة مخالفا للوثوق والإطمئنان أو غير محصل للوثوق والإطمئنان الشخصيين فإنه ليس حجة عندهم. تقول إذن فما معنى إغفالهم لمسألة الوثوق والإطمئنان في موارد أخرى؟ نقول ليس إغفالا، وإنما هو وثوق مندك في الوثوق الأول، فإنهم إذا وثقوا بأن شخصا من أهل الخبرة يتولد عن هذا الوثوق وثوق شخصي بأن ما يقوله ماذا؟ صحيح، وبالتالي فهم لا يدققون فيما يقول. إذن فهذا الشك في مورد الشك منبه على أن كلام أهل الخبرة لا يعتبره العقلاء حجة تعبدية، بل ينوطون الأخذ به بماذا؟ بالوثوق والإطمئنان الشخصيين. إذن فدعوى أن سيرة العقلاء قائمة على عدم ملاحظة الوثوق الشخصي، نقول كلا، سيرتهم ليست قائمة على ذلك، وهنالك منبه على أنهم يلحظون الوثوق والإطمئنان الشخصيين. وفي الموارد التي يغفلون فيها عن مسألة الوثوق، لأن وثوقهم الشخصي قد اندك في وثوقهم الأول. فهذه المناقشة التي أفادها السيد دام ظله الشريف ومتعنا الله بطول وجوده قابلة للمناقشة. المناقشة الثانية التي نوقش بها مسلك هؤلاء الأعلام ما أشار إليها السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في بعض تقريراته، لا في كل التقريرات، وهي أننا لو قلنا بأن قول أهل الخبرة حجة فيما لو أورث الوثوق والإطمئنان، فهذا ما لم يلتزم به حتى أصحاب هذا المسلك، بدليل أن صاحب الكفاية مثلا في الوقت الذي التزم فيه بأن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، لم يلتزم بأن الأخذ بقول المجتهد منوط بحصول الوثوق والإطمئنان به، بل أطلق الكلام بحجية قول المجتهد، مع أنه يرى أن الرجوع للمجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. فلو كان هذا المبنى الذي التزم به صاحب الكفاية في حجية قول اللغوي صحيحا لالتزم به في مقام آخر وطبقه، والحال أنه لم يطبقه، وهذا يوهن أصل المبنى. ولكن هذه المناقشة التي أفادها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أيضا يمكن أن يجاب عنها بنفس ما أجبنا عنه به عن المناقشة الأولى. فإنهم في موارد الأخذ بقول المجتهد لا يأخذون بقول المجتهد إلا بعد تحصيل الوثوق بأنه من أهل الخبرة ومن أهل الصنعاء، بل يتطلبون أن يكون هذا المجتهد هو الأعلم هو الأفقه إلى آخر ذلك. وإذا حصل لهم الوثوق بأنه الأعلم والأفقه والأخبر في مجاله، فإن هذا الوثوق يولد عندهم وثوقا بأن فتاواه ماذا؟ بعيدة عن الخطأ والاشتباه، وبالتالي فوثوقهم الشخصي غير مدغدغ، واطمئنانهم الشخصي غير مدغدغ، ولذلك فإنهم يعملون بقول المجتهد لأنه من أهل الخبرة، والوثوق الشخصي ملحوظ إلا أنه مندك في الوثوق الأول. فهذا الذي ذكره يجاب عنه بأن صاحب الكفاية وأمثاله لم يقيدوا الأخذ بقول المجتهد بالوثوق، لوضوح أن الناس لا يرجعون إلى المجتهد إلا بعد الإطمئنان التام بأنه من أهل الخبرة في مجاله، وما دام قد اطمأنوا بذلك فهذا يولد اطمئنانا آخر. بماذا يولد اطمئنانا؟ بأن فتاواه مطابقة لقواعد الاستنباط الصحيح، بحيث لا يحتملون عنده قصورا أو تقصيرا. فهذه المناقشة أيضا مندفعة. المناقشة الثالثة التي نوقش بها هذا المسلك ما أشار إليها صاحب بحوث في علم الرجال الشيخ آصف محسني، وهذه المناقشة قريبة من مناقشة السيد الحكيم دام ظله، حيث قال بأن المراد من الوثوق ما هو؟ إن كان المراد من الوثوق هو الوثوق النوعي، فالوثوق النوعي يحصل من كلمات الرجاليين سيما المتقدمين منهم، إذا أجمعت كلمتهم أو اتفقت كلمتهم أو وثقوا شخصاً، فإن توثيقهم بحكم قربهم من زمن الرواة يولد وثوقا نوعيا. وإن كان المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي فقد عبر بهذا التعبير. إن كان المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي فالوثوق الشخصي غير لازم. فنقول في الجواب عن هذه المناقشة بأن المراد من الوثوق ليس هو الوثوق النوعي، وإنما المراد من الوثوق طبعا في كلماتهم هو الوثوق الشخصي، ولكن هذه المناقشة ليست بتامة. لماذا؟ لأن قوله بأن الوثوق الشخصي ليس بلازمين عند العقلاء مندفع بما بينا، أن العقلاء في موارد الشاك لا يعملون بماذا؟ لا يعملون بقول أهل الخبرة، بقول الخبير. في مورد الشك لا يعملون بقول الخبير، بل إذا شكوا في كلام الطبيب رجعوا إلى طبيب آخر، وإذا شكوا في أن الصيدلي قد أصاب في تطبيق الدواء المذكور في الوصفة الطبية أم لا، فإنهم يرجعون إلى الطبيب أو إلى صيدلي آخر، مما يعني أنهم لا يأخذون بقول الخبير على نحو الحجة التعبدية، بل يلاحظون الوثوق الشخصي عندهم، فما لم يحصل لا يأخذون بقول الخبير. فقوله بأنه ليس بملزم أو ليس بلازم عجيبون، إذ أن السيرة العقلائية قائمة عليه، وما دام أن الدليل الذي نستند إليه هو السيرة العقلائية فماذا؟ لا بد أن نأخذ بالمقدار المتيقن من السيرة الخارجية أو بالمقدار الموجود من السيرة الخارجية وهو كذلك. وعلى أقصى التقادير نقول، على أقصى التقادير، بأننا لو شككنا في أن سيرة العقلاء في الأخذ بقول الخبير هل هي منوطة بالوثوق أم والإطمئنان أم لا، فإن السيرة العقلائية دليل لبي، الدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الأخذ بقولهم ما لو ورث اطمئنانا ووثوقا شخصيين. فما ذهب إليه الأعلام قدس الله أسرارهم النائين والآخند والخوئي وغيرهم هو المتجه. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني الذي وقع الكلام فيه بينهم، ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل في بحث حجية قول اللغوي، من أن الأخذ بقول أهل الخبرة تعتبر فيه ماذا؟ تعتبر فيه شرائط الشهادة. قال في الصفحة 174 من الجزء الأول، قال الفاضل السبزواري فيما حكي عنه في المقام ما هذا لفظه: صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم، البارعين في فنهم، فيما اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان. علق عليه وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقاً. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال، وكأنه يرى بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب الأخذ بكلام أهل الخبرة، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال، بل وبعضهم على اعتبار التعدد، والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية وتبعه المحقق الأشتياني على الله مقامه في غاية الغرابة. لماذا؟ لأن الفرد بأنه قدس الله نفسه الزكية كما ظهر من كلامه قد استدل على حجية قول أهل الخبرة بماذا؟ بسيرة العقلاء، بينما اعتبار العدالة إنما هو شأن متشرعي يرتبط بالمتشرعة. فكيف نستدل على حجية قول أهل الخبرة ببناء العقلاء ثم نقول بأن هذا البناء العقلائي منوط بشرائط الشهادة التي منها التعدد ومنها العدالة، والحال أن هذين الشرطين مرتبطان بالمتشرعة ولا ربط لهما أصلا بالعقلاء؟ فالاستدلال من ناحية على حجية قول أهل الخبرة بسيرة العقلاء ثم اعتبار العدالة والتعدد وشرائط الشهادة في قول الخبير متدافعان، أمران متدافعان. إذ أننا ما دمنا بل إذ أن بل بعبارة أخرى إذ أن العدالة والتعدد قانونان قيدان شرطان شرعيان مرتبطان بالمتشرعة، فكيف صار قيدين عند العقلاء والعقلاء سيرتهم قائمة على عدم ملاحظة العدالة بل على عدم التوجه إليها أصلا، فهم يرجعون إلى الطبيب ولو كان كافرا، يرجعون إلى المهندس ولو كان فاسقا، يرجعون إلى الصيدلي ولو كان ملحدا إذا كان من أهل الخبرة في فنه. أصلا لا يلحظون قضية الإسلام في مسألة الرجوع إلى الخبير فضلا عن ملاحظة العدالة عدالة الخبير. فإذا ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في غاية الغرابة، وعلى أي حال قد صرح مجموعة من أعلامنا المتأخرين كالمحقق المحقق النائين على الله مقامه بأن قول أهل الخبير غير معتبر فيه ملاحظة شرائط بل الشهادة. ولعل المحقق النائين على الله مقام قد أشار إلى أن اعتبار شرائط الشهادة في قول الخبير هو من باب الخلط، قد وقع هو نتيجة وقوع الخلط بين قول الخبير وبين قول الشاهد، فإن قول الشاهد حسي بينما قول الخبير حدسي، وتسرية ما هو معتبر في الشاهد مع أن قوله حسي إلى قول الخبير مع أن قوله حدسي ليس في محله. على أي حال هو العمدة في الجواب هو هذا، هو أن سيرة العقلاء نحرز أنها قائمة على خلاف ذلك، فكيف نتمسك بها ثم نقيدها بقيود خارجة عنها أصلا؟ فتحصل عندنا إلى هنا بأن كبرى أن قول أهل الخبرة حجة، هذه الكبرى مسلمة لا نقاش فيها، وما أفاده بعض الأعلام من أنها منوطة بتحصيل أو بحصول الوثوق والإطمئنان الشخصيين الظاهر أنه تام ودقيق، هذا ما يرتبط بالكبرى. وأما ما يرتبط بالصغرى فهل قول الرجالي يعد من قول أهل الخبرة أم لا؟ هذه المسألة محل كلام، ووجه الأخذ والرد والخلاف والنقد والإبرام في ذلك هو هل أن قول أهل الخبرة يعتبر في حجيته أن يكون قولهم معتمدا على إعمال النظر والحدس، أم أن قولهم حجة حتى في الأمور الحسية؟ فمن يرى بأن قول أهل الخبرة إنما هو حجة في الأمور الحدسية فقط، لماذا؟ الآن نشير إليه. من يرى بأن قول أهل الخبرة حجة في الأمور الحدسية فقط فإنه يقول ماذا؟ بأن قول الرجال لا يمكن أن يكون مصداقا لذلك. لماذا؟ يقول لأن أقوال الرجاليين كالنجاشي والطوسي والمفيد وأضرابهم، أقوال الرجاليين إن لم تكن حسية فهي قريبة من الحس وملحقة بالحس حكما، وبالتالي فإنها لا تندرج ماذا ضمن كبرى حجية قول أهل الخبرة الذين حجية قولهم منوطة بكون كلامهم حدسيا مبنيا على إعمال النظار. خب، وأما من يرى بأن كلام أهل الخبرة حجة وإن لم يكن في الأمور الحدسية، فإنه يدرج كلام الرجال ماذا ضمن هذه الكبرى، وإذا أدرجه تترتب على ذلك لوازم. إذا أدرج قول الرجال ضمن كلام أهل الخبرة تترتب على ذلك لوازم عديدة. واحد من هذه اللوازم هو أنه لا يصح الرجوع إلى الرجال إلا فيما إذا أحرزنا أن توثيقه أو تجريحه قد اعتمد على أمور نظرية حدسية، وإلا لا يصح التعويل على كلامه. من اللوازم أيضا أن الخبير أو المجتهد لا يصح له التعويل على كلمات الرجاليين. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء قائمة على رجوع العامي للخبير، وليست قائمة على رجوع الخبير للخبير نفسه، حتى نقول بأنها مشمولة لإمضاء الشارع، وبالتالي فسيرة العقلاء التي هي الدليل غير شاملة. لماذا؟ غير شاملة للمجتهدين فيما لو أرادوا الأخذ بكلمات الرجاليين. اللازم الثالث الذي يترتب على ذلك هو لزوم الرجوع إلى الأعلم من الرجاليين في صورة التعارض. فكما أنه في صورة التعارض بين الفقيهين الخبيرين يلزم الرجوع إلى أعلمهما، كذلك عند تعارض كلمات الرجاليين يلزم الرجوع إلى أعلمهما. فعندما يتعارض قول النجاشي وقول الطوسي، حينئذ لا مجال عندنا أن نرجح كلام أحدهما بأحد المرجحات، بل لابد أن نأخذ بكلام الأعلم منهما وإن كانت المرجحات مع كلام آخر منهما. هذه لوازم إدراج قول الرجال ضمن كبرى حجية قول أهل الخبرة. فما هو المحقق في المقام؟ هنا عندنا جهتان من البحث لابد من بحثهما. الجهة الأولى هي أن هذه الكبرى، وهي أن قول الرجال أن قول الخبير حجة فيما لو كان ناشئا عن إعمال النظر والأمور الحدسية وليس حجة في الحسيات، هذه الكبرى تامة أم لا؟ ثم بعد تماميتها وعدم تماميتها نرى أن هذه اللوازم التي ذكرناها هل هذه اللوازم فعلا مترتبة على إدراج قول الرجال ضمن الكبرى أم لا؟ عندنا جهتان من البحث. أما الجهة الأولى فهي وإن كان المشهور عند الأصوليين أو لا أقل عند المعاصرين أن حجية قول أهل الخبرة إنما هي في الأمور النظرية، إلا أنه كما يظهر أن المسألة محل خلاف، وعندنا في هذه المسألة ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك المحقق النائين على الله مقامه، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه وسيدنا الأستاذ عافه الله وأدام ظله، أن حجية أهل الخبرة مقصورة على أقوالهم فيما يرتبط بالأمور النظرية الحدسية. لماذا؟ لوضوح أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بكلام أهل الخبرات فيما يرتبط بالأمور الحدسية التي لا يستطيعون الوصول إليها، وأما في الحسيات التي يستطيعون الوصول إليها فإنهم لا يرجعون إلى أهل الخبرة، بل لو رجع أحد منهم إلى أحد آخر فيما يرتبط بالحسيات لعابوا عليه ذلك. فمثلا لو رجع أحد إلى آخر في مسألة أن زيدا هل مات أم لم يمت، أو هو حي أو ليس بحي، أو أن زيدا أبيض أو ليس بأبيض، على يعدون ذلك ماذا؟ معيبا. وأن يكون هنالك شخص يدعي الخبروية في هذه الأمور أيضا ليست سيرة العقلاء قائمة عليه. إذن نرى أنهم يرجعون إلى الطبيب فيما يرتبط بصنعة طبه لأنها خفية عليهم لا يستطيعون الوصول إليها، الفقيه كذلك، صيدلي كذلك، مهندس كذلك. فإذا سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يرتبط بالأمور الحدسية ولا أكثر من ذلك. هذا مسلك. المسلك الآخر هو مسلك المحقق العراقي أعلى الله مقامه، وهو مناقض تماما لمسلك المحقق النائين على الله مقامه. فالمحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية يقول بأن العقلاء إنما لا يرجعون لأهل الخبرة في الأمور الحدسية المحضة، بل يرجعون إلى أهل الخبرة إما في الحسيات أو في الأمور الحدسية القريبة من الحس، لأنهم ماذا؟ يستطيعون تحصيل الوثوق حينئذ والإطمئنان، وأما في الأمور الحدسية المحضة لا يستطيعون تحصيل الوثوق من كلماتهم، والحال أن حجية أهل الخبرة منوطة بماذا؟ بالوثوق والإطمئنان الشخصيين. قال هكذا صفحة 95 من الجزء الثالث. قال الثالث: وأما الوجه الثالث ففيه أن الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة من ذوي الفنون والصناعات فيما يرجع إلى فنهم، وإن كان في الجملة مما لا سبيل لإنكاره لكونه مما استقرت عليه طريقة العقلاء واستمرت عليه السيرة العرفية ولم يردع عنه الشارع أيضا، إلا أن القدر المتيقن من السيرة هو ما إذا حصل الوثوق والإطمئنان من قول أهل الخبرة لا بمحض كونهم من أهل الخبرة والبصيرة، فإنه لم يثبت بناؤهم على الأخذ بقول أهل الخبرة والعمل عليه تعبدا، بل الثابت كما ذكرنا خلافه. فإنه لم يثبت بناؤهم على الأخذ بقول أهل الخبرة والعمل عليه تعبدا ولو مع الشك، وعليه هذا هو المهم، نمنع اعتبار قولهم إذا كان مبنيا على الحدس المحض ولو مع اشتماله على شرائط الشهادة من التعدد والعدالة من غير فرق بين باب فصل الخصومة وباب خيار العيب تعريض بالنائين والتقويم وغير ذلك. نعم يتجه ذلك فيما لو كان حدسه قريبا من الحس، فيعتبر حينئذ فيه ما اعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة لاندراجه في ضابط الشهادة ولا يفرق في ذلك بين الخصومة وغيرها. فكلام المحقق العراقي على الله مقامه تقريبا على العكس من كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه. إذن المحقق العراقي أناط المسألة بأن سيرة العقلاء يعتبر فيها تحصيل الوثوق والإطمئنان الشخصيين، وبما أن الوثوق والإطمئنان لا يمكن تحصيلهما من الأمور الحدسية المحضة لعدم خبروية الإنسان فيها ولعدم معرفته بها، فإنما يمكنه تحصيل ذلك في الأمور الحسية أو الأمور الحدسية القريبة من الحس. إذن بمجرد أن ننقح من بداية المطلب أن سيرة العقلاء ليست قائمة على الأخذ بقول أهل الخبرة مطلقاً، وإنما هي قائمة على القول بأخذهم فيما لو أورث الوثوق والإطمئنان، فهذا وحده قرينة على أن المراد، على أن المورد لحجية قول أهل الخبرة هو الأمور الحسية أو الأمور الحدسية القريبة من الحس، إذ هي التي يمكن فيها تحصيل وثوق الإطمئنان. وأما الأمور التعبدية الأمور الحدسية الصرفة المحضة فليس يمكن تحصيل الوثوق الإطمئنان الشخصيين فيها. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث ما تبناه السيد الصادر أعلى الله درجته، وحاصل ما أفاده السيد الصادر أعلى الله درجته هو أن مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة ليست مرتبطة بجانب الحس والحدس أبدا، وإنما الرجوع إلى أهل الخبرة من باب أن النظام العقلائي لا يمكن أن يستقيم إلا بأن تكون حياة العقلاء ذات تخصصات، وكل أصحاب تخصص يرجع إليهم في تخصصهم لعدم تمكن الإنسان من التفرغ لجميع التخصصات، فيرجع حينئذ إلى اللغوي لأنه متفرغ لهذا الجانب، ويرجع إلى الفقيه كذلك، يرجع إلى المهندس كذلك، إلى الطبيب كذلك، ويرجع إلى مثل الدلال أيضا، يرجع إلى مثل الدلال في معرفة البيت ذي المواصفات المعينة من أجل الوصول إليه، كما يرجع إلى الطبيب في صنعته، مع أن ما يرتبط بالطبيب جانب حدسي، بينما ما يرتبط بالدلال جانب ماذا؟ حسي محض، ولا وليس فيه شيء من الحدسية وإعمال النظر. مع ذلك سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى مثل الدلالين، قائمة على الرجوع إلى مثل المقيمين الذين يقيمون مثلا جانب الربح وجانب الخسارة فيما يرتبط بشؤون حياتية متعددة وهكذا. مما يعني أن الملاك في سيرة العقلاء ليس هو ملاحظة الجانب الحسي والحدسي، وإنما الملاك هو أن هذا يعد صاحب تخصص في مجاله أم لا. قال قدس الله نفسه في مباحث الأصول صفحة 259 جزء الثاني: إن معنى بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة منضمن إلى عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات من قبيل موت زيد وحياة عمرو لو قلنا به، فإننا بعد أن نلغي حجية قول أهل حجية قول الثقة في الموضوعات ونقول بلزوم الرجوع إلى أهل الخبرة، ومع ذلك نستثني جانبا من جوانب وهو الأمور الحسية أو بعض الأمور الحسية. يقول: لو قلنا به لا يعني اختصاص الحجية العقلائية لقول أهل الخبرة بالخبرة الحدسية، بأن يكون الحدس أولى بالاعتماد عليه من الحس، فلو قال رأيت بعيني يعني الخبير لم يقبل منه، ولو قال إني أعمل نظرا واجتهادا يكون في معرض الخطأ والصواب، وأضفت أشياء من عندي من الحدس والتخمين قبل منه. خب هذا غير معقول، فإن مثل هذا الأمر غير محتمل بشأن العقلاء، يعني لمجرد أن هذا الأمر حسي لا يأخذون بقوله، ولمجرد أن هذا الأمر حدسي مع أن ذاك لا يحتمل الخطأ. والفرق طبعا أننا ألغينا حجية قول الثقة في الموضوعات، ذاك قوله لا يحتمل فيه الخطأ لأنه شاهد بعينه، وهذا حدسي يحتمل الخطأ، مع ذلك نأخذ بهذا ونترك ذاك، هذا غير محتمل. والحدسية توجب الضعف لا القوة، وفرض كون ما يوجب الضعف دخيلا في الحجية وما يوجب القوة مانعا عن الحجية مطلب غير مناسب لارتكاز العقلاء الذين يكون جعل الحجية عندهم بملاك الكشف والطريقية. يعني أنهم هنا هم شيء لطيف فاتني أن أذكره، كان مفروض أذكره من البداية. سيرة العقلاء شيخنا العزيز عندما تقوم على شيء، سيرة العقلاء ليست اعتباطية، بل لابد أن يكون لسيرة العقلاء ماذا؟ نكتة ومنشأ. هذه النكتة قد تكون نكتة ارتكازية وقد تكون غير ذلك. فنكتة الرجوع إلى أهل الخبرة ما هي؟ صاحب وقاية الأذهان قدس الله نفسه قال بأن النكتة هي الفطرة، أن الإنسان أصلا مخلوق بحسب الفطرة ومجبول على الرجوع إلى غيره من أهل الخبرة. فهذه السيرة العقلائية نكتتها وجود أمر فطري عند الإنسان يلزمه بالرجوع إلى أهل الخبرة. بينما السيد الشهيد يشير إلى نكتة أخرى وهي الكاشفية والطريقية، فهم يرجعون إلى، وهذا هو الأنس، ولا على أي حال ليست بمانع الجمع، يمكن كلتا النكتتين متوجهتان. فالعقلاء إنما يأخذون بكلام الخبير لما له من الكاشفية عن الواقع، فإذا دار الأمر بين الحس والحدس لا شك في أن الحس أقرب إلى الواقع من ماذا؟ من الحدس، والكاشفية في الإخبار الحسي من الخبير أقوى من الكاشفية في إخباره الحدسي. فليس من المعقول أن يكون ارتكازهم قائما على الأخذ بقول أهل الخبرة فيما يرتبط بالأمور الحدسية وعدم الأخذ بقولهم فيما يرتبط بالأمور الحسية، مع أن الكاشفية محققة في هذا الجانب أقوى منه في الجانب الأول. والذي دعا هؤلاء العلماء إلى مثل هذا التفصيل هو استثناء باب الشهادة بناء على عدم حجية خبر الواحد في القضايا الجزئية عن الموضوعات من قبيل حياة زيد وموت عمرو، فتخيل أن الميزان الفاصل في السيرة العقلائية إنما هو كون الخبرة حسية أو حدسية بينما ليس الأمر كذلك. يعني الذي أوجب الالتباس هو أنهم أرادوا التفريق بين باب الشهادة وبين باب قول أهل الخبرة، فوجدوا أن باب الشهادة ماذا؟ يؤخذ فيه بالأخبار الحسية، فقالوا إذن ما دام باب قول أهل الخبرة مقابل لباب الشهادة فلا بد أن يكون ماذا؟ في الأمور الحدسية حتى تصح المقابلة، وإلا رجع هذا لهذا. وإنما الميزان الفاصل هو كون جهة الإخبار مربوطة بمطلب حياتي عام يحتاج استيعابه وتفهم خصوصياته إلى تفرغ وتخصص، فبمقتضى قانون العمل بين الناس خصص لكل مطلب من هذا القبيل جماعة يتبعون في مقام تحصيل قضايا على أساس الخبرة الحدسية أو الحسية، حيث إنه لو صار البناء على أن كل إنسان لا يبني موقفه إلا على أساس الخبرات التي يحصلها ويعمل بصحتها بنفسه ككيفية معالجته لمريضه أو بنائه لداره أو ما شابه ذلك لتوقفت الحياة، ولا يسع عمر الإنسان للتفرغ لتحصيل كل هذه العلوم خصوص الإنسان الميداني الذي يشتغل في الميادين الحياتية. فلهذه النكتة فرضت في القضايا العامة التي ترتبط بالحياة ارتباطا عاما فكرة التخصص والرجوع إلى المتخصصين، وهذا بخلاف الجهات الجزئية كموت زيد وحياته ووجوده في الدار ونحو ذلك من القضايا الجزئية والأمور المحسوسة. فهذه أدوار يمكن طيها لكل إنسان بمجرد أن يتصدى الاطلاع عليها وترتيب الآثار عليها في الخارج، وليست من الأمور التي تكون بحاجة إلى التفرغ والتخصص. فالتفصيل بين في السيرة العقلائية إنما هو بين القضايا العامة والجزئية، لا بين الحدس والحس. ففي القضايا العامة التي هي بحاجة إلى التخصص يكتفي العقلاء بكلام أهل الخبرة سواء كان على أساس الحس أو الحدس، وفي غيرها لا يكتفي العقلاء بكلام ما يخبر عن الحدس. وأما المخبر عن الحس فلو قلنا بعدم كفاية الخبر الواحد في الموضوعات إلى آخر فيه. فإذا ظهر هنا عندنا مسالك ثلاثة في الموضوع، والذي يظهر أن أقرب هذه المسالك إلى الواقع الخارجي هو ما أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. فإننا نرى سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بكلام البلي، فإننا نرى بأن سيرة العقلاء ونحرز ذلك أن سيرتهم قائمة على الأخذ بكلام أهل الخبرة حتى فيما يرتبط بالأمور الحسية، كما هو بالنسبة إلى الدلال وغيره يؤخذ بكلامهم على أنهم أهل خبرة. طبعا هذا كله بناء على إلغاء حجية قول الثقة ماذا في الموضوعات. وحين نرجع إلى العقلاء أيضا ونقول لهم لما ترجعون إلى الدلال، لا يقولون لأن كلامه حجة في الموضوعات، بل لا يلتفتون إلى ذلك، أو لأنه ثقة، بل رجوعهم إليه لأنه خبير، يقولون هذا خبير في هذا المجال، فيرجعون إليه فيما ويرجعون إلى غيره فيما يرتبط بالقضايا المالية وغير ذلك. وعلى ذلك فإن الكبرى التي أسست عليها هذه الصغرى، وهي أن كلام أهل الخبرة إنما هو حجة في الأمور الحدسية، فإذا كان حجة في الأمور الحدسية قد يمنع من دخول قول الرجال لأن قوله ماذا حسي أو قريب من الحس. وطبعا هذه أيضا فيها كلام يأتي إن شاء الله التعرض إليه. هذا الكلام حول الجهة الأولى فيما يرتبط ببحث الصغرى، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول جهتين أخريين لا حول جهة واحدة فقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.